أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسين.
نعم شيخنا، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عبار بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ، لم يذكر فيه الصلاة. لم يختلف رواة الموطأ في ذلك عليه فيما علمت، إلا أن إسحاق بن عيسى روى هذا الحديث عن مالك فزاد فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالاستسقاء في الصلاة قبل الخطبة، ولم يقل حول رداءه. ذكره النسائي في مسند حديث مالك عن زكريا بن يحيى عن مروان بن عبد الله عن إسحاق، ولم يقل ذلك عنه أحد فيما علمت غيره. ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر فذكر فيه الصلاة. ورواه ابن شهاب وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني. صحيح شيخنا؟
نعم.
نعم. وذكر فيه الصلاة. وقد ذكرنا الأحاديث بذلك من طرق في التمهيد، وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرها، والحجة في قول من أثبت وحفظ ومن أح و... في... والحجة في قول من أثبت وحفظ. ومن أحسن الناس سياقة لهذا الحديث الزهري. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة فصلى بهم ركعتين، جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل القبلة وولى ظهره الناس وحول رداءه وصلى ركعتين وجهر بالقراءة. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي بكر محمد بن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر أو القرية إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياجه سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها الخلفاء بعده. واختلفوا في الاستسقاء في الصلاة، فقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة، ولكن يخرج الإمام بالناس ويدعون الله عز وجل. وروي ذلك عن طائفة من التابعين منهم إبراهيم النخعي وغيره. ذكر أبو بكر قال حدثنا جرير بن المغيرة عن أسلم العجلي قال: خرج أناس يستسقون وخرج إبراهيم معهم، فلما فرغوا قاموا يصلون، فرجع إبراهيم ولم يصل معهم. وحجتهم حديث مالك وما كان مثله، لم يذكروا فيه الصلاة. منها ما ذكره أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فلما دعا يستقبل القبلة وحول رداءه لم يذكر صلاة مثل حديث مالك سواء. واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فلم يصلي، ذكره أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي فما زاد على استسقاء. وقال حدثنا وكيع عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي فصعد المنبر فقال استغفروا الله ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم نزل فقالوا يا أمير المؤمنين لو استسقيت، فقال لقد طلبته بمجاديح السماء الذي ينزل فيها القطر أو ينزل فيها القطر. نعم. وروى سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن طريف عن الشعبي أن عمر خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال عمر لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي ينزل بها القطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال أبو عمر ليس في هذا الحديث عن عمر أنه لم يصلي ولا أنه لم يرى الصلاة، وإنما فيه صفة الدعاء في الاستسقاء، وليس من لم يشهر حجة على من شهر وحفظ. وقد روي عن عمر أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة. وقال أبو
سيدل
يوسف
له أيضا حديث الصحيحين، حديث أنس يدل لهذا أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء لما طلب منه الأعراض. نعم، فأنا كنت منتظر أن يأتي بهذا الحديث فلم يأتي به. نعم
تقريبا سيأتي شيخنا إن شاء الله.
نعم نعم
نعم. قال أبو عمر ليس في هذا الحديث عن عمر أنه لم يصلي ولا أنه لم يرى الصلاة، وإنما فيه صفة الدعاء في الاستسقاء، وليس من لم يشهر حجة على من شهر وحفظ. وقد روي عن عمر أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وسائر فقهاء الأمصار صلاة الاستسقاء سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. وقال الليث بن سعد الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة بعد الصلاة كالعيدين، وعليه جماعة الفقهاء. وقال مالك والشافعي يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلوس. وقال أبو يوسف ومحمد يخطب خطبة واحدة. وقال عبد الرحمن بن مهدي يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير. وقال الطبري إن شاء خطب واحدة وإن شاء اثنتين. وقال الشافعي والطبري يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وقال داود إن شاء كبر كما يكبر في العيدين، وإن شاء كبر تكبيرة واحدة كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح. وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي، وحجة من قال التكبير فيها كالتكبير في صلاة العيد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيد، وقد ذكرناه بإسناده وتمام ألفاظه في التمهيد. وليس عندي فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى، لأنه يمكن أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيد من جهة الخطبة، إلا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روى، وقد تابعه من ذكرنا معه. وقال الشافعي ومالك وأصحابهما يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة، يجعل اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه كما حول الإمام. هذا قول الشافعي بالعراق. وقال بمصر ينكس الإمام رداءه فيجعل أعلاه أسفله، ويجعل ما منه على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر. قال وإن جعل ما على يمينه على يساره ولم ينكبه أجزأه. وقال الليث بن سعد يحول الإمام رداءه ولا يحولون أرضيتهم. صحيح شيخنا ولم ينكبه؟
نعم.
نعم.
وقال
وهو
الليث
يحول الإمام رداءه
يحول الإمام رداءه ولا يحولون.
نعم. يحول
نعم
الإمام رداءه ولا يحولون أرضيتهم، وهو قول محمد بن الحسن، وكذلك قال أبو يوسف، إلا أنه قال يحوله الإمام إذا مضى صدر من الخطبة. وقال الشافعي يحول رداءه وهو مستقبل القبلة في الخطبة الثانية عند فراغه منها أو قرب ذلك، ويحول الناس. قال أبو عمر قوله في الحديث وحول رداءه يقتضي ما عليه جمهور الفقهاء من تحويل ما على اليمين منه على الشمال، وقد روي ذلك منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سعيد بن نصر بن عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد والمسعودي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبار بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وزاد المسعودي قلت لأبي بكر أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله؟ قال بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. وأما الذي ذهب إليه الشافعي فإنما يوجد في حديث عمارة ابن غزية عن عبار بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. ففي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه لنكسها وجعل أعلاها أسفلها. ذكر
ومن هنا
الشافعي
استدل من استدل من الأصوليين على مسألة الهم، فقالوا السنة قول وفعل وتقرير وهم. ومن جملة حجتهم على مسألة الهم هذه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل، لكن لما لم تساعده الخميصة لثقلها ترك ذلك، فقالوا يسن أن تفعل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ذكره الشافعي عن الدراوردي عن عمارة بن غزية، وذكر أبو داود عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي، ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس، والخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء، إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال الخروج إليها عند زوال الشمس. واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء، فأجاز ذلك بعضهم، وممن أجازه مالك وابن شهاب ومكحول، وقال ابن المبارك إن خرجوا عزل بهم عن مصلى المسلمين أو عزل بهم عن مصلى المسلمين. وقال إسحاق لا يؤمروا بالخروج إلا
ولا
إلا
ينهوا،
ينهى
أظن لا ولا
ولا
ينهوا،
نعم.
يعني
وقال إسحاق لا
يتركوا إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا.
نعم. وقال إسحاق لا يؤمروا بالخروج ولا ينهوا عنه. وكره الطائفة من أهل العلم خروجهم إلى الاستسقاء، منهم أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. قال الشافعي فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم. وقال محمد بن الحسن لا يتقرب إلى الله عز وجل ويرجى ما عنده من الخير بدعاء أهل الكفر. وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء ورخصوا في خروج العجائز، ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء. وقال مالك لا بأس أن يستسقى في العام الواحد مرة أو مرتين إذا احتاجوا إلى ذلك. وقال الشافعي إن لم يسقوا ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء 3 أيام يصنع في كل منها كما صنع في الأول. وقال إسحاق لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة واحدة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله عز وجل ودعوا، أو يدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس.
أي هذه الأخيرة التي أوردها.
نعم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
اللي هو حديث أنس.
كان في يوم الجمعة. نعم. كان يوم الجمعة.
نعم على المنبر. نعم.
نعم.
مشكلة يا دكتور؟
دخلنا.
نعم. وسيأتي من حديث ابن عباس وأنس.
هو جاء في الجمعتين، الجمعة الأولى طلبها والجمعة الثانية طلب أن تقف.
يعني الأول استسقاء والثاني استصحاء، يسمونه هكذا في ال...
نعم.
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء. ذكر فيه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. فذكرنا معنى هذا الحديث متصلا في التمهيد، وإنما فيه ضرب من الدعاء في الاستسقاء، والدعاء في ذلك كثير، مختلف الألفاظ متفق المعاني في الرغبة والضراعة إلى الله عز وجل في فضله وغوث عباده برحمته. وإنما ذكر مالك هذا الباب بعد الذي قبله، لأنه أفرد الأول بسنة الاستسقاء من الصلاة وغيرها على حسب ما أوردنا فيه، وأفرد هذا بمعنى الدعاء، لأن الاستسقاء هو طلب الماء من الله تعالى والدعاء إليه فيه. ومن أحسن ما روي في ذلك حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في الاستسقاء فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، قال: فأطبقت عليهم السماء. وحديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قال: قد أحييتنا. وقد ذكرنا أسانيد هذين الحديثين في التمهيد. وروى ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته في الاستسقاء استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ثم جثى على ركبتيه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال: اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا رحبا ربيعا وجدا طبقا غدقا مغدقا مريعا عاما هنيئا مريئا مربعا وابلا شاملا مسبلا نجلا دائما دررا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث، تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتها وسكنها، وأنزل علينا من السماء ماء طهورا تحيي به بلدا ميتا وأناسيا كثيرا. وروى سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد أخي سفيان بن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك دعوت على مضر بالسنة فما يغط لهم بعير. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا طيعا مجللا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. نعم شيخ.
نعم. مجللا. نعم يعني
عاما مجل... يعني. نعم مجللا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. فما مضى ذلك اليوم حتى مطروا، فما مضت السابعة حتى أعطنوا في العشب. وأما حديث مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. فقد روي عن أنس من وجوه كثيرة بمعان متفاوتة حسان قد ذكرنا بعضها في التمهيد، ومن أكملها معنى وأحسنها ألفاظا وسياقة الحديث مسلم الملائي عن أنس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يصطبح. وأنشد: أتيناك والعذراء يجمى لبانها، وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، وألقى بكفيه الفتى استكانة من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي، ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسلي، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. قال صاحب العين: العلهز اسم للنرجس ويقال للياسمين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للياسمين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه إلى السماء، فقال اللهم اسقنا غيثا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار، تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى نحره حتى التقت السماء بأرواقها، وجاء أهل البطانة يضجون يا رسول الله الغرق الغرق، فرفع يده إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال لله أبو طالب لو كان حيا قرت عيناه، من الذي ينشدنا قوله؟ فقام علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهموا في نعمة وفواضل، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، فقام رجل من كنانة فقال لك الحمد ممن شكر، تقينا بوجه النبي المطر. فذكر الأبيات على حسب ما كتبتها في التمهيد. وقد روى حديث أنس هذا عنه ثابت البناني وحميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ليس في حديث واحد شيء من الشعر وإنما هي على نحو حديث مالك. وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن سعيد المقبوري عن شريك بن أبي نمر عن أنس قال بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدبت البلاد، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه وقال اللهم اسقنا. وذكر نحو حديث مالك إلا أنه قال حوالينا ولا علينا ولكن الجبال ومنابت الشجر، فتفرق السحاب فما نرى منه شيئا. وأما قوله في حديث مالك والآكام فهي الكدى والجبال من التراب، وهي جمع أكمة مثل رقبة ورقاب وعتبة وعتاب، وقد تجمع على آكام مثل آجام. ومنابت الشجر مواضع المرعى حيث ترعى البهائم. وانجياب الثوب انقطاع الثوب يعني الخلق، يقول صارت السحابة قطعا وانكشفت عن المدينة كما ينكشف الثوب عن الشيء يكون عليه. وفي الحديث أيضا ما يدل على الدعاء في الاستصحاء عند نوال الغيث كما يستسقى عند احتباسه. وينبغي لمن استصحى ألا يدعو في رفع الغيث جملة، ولكن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أدب به أمته في ذلك بقوله اللهم حوالينا ولا علينا، ثم بيّن ذلك بقوله منابت الشجر وبطون الأودية، يعني حيث لا يخشى هدم بيت ولا هلاك حيوان ولا نبات. وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يستسقي، فخرج معه العباس فقال اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستشفع به، فاحفظ فينا نبيك كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما، وأتيناك مستغفرين مستشفعين. ثم أقبل على الناس فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى قوله أنهارا. ثم قام العباس وعيناه تنضحان، فطال عمر ثم قال اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكثير بدار مضيعة، فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت إليك الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا فلا ييأس من روح الله
القوم
الكافرون. بدار مضيعة
مضيعة، نعم
أحسن الله إليك،
نعم بدار مضيعة وقل تحت مفعلة،
نعم بدار مضيعة،
نعم
قال بدار مضيعة، فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت إليك الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنشأت طريرة من سحاب، فقال الناس ترون ثم تلاءمت واستتمت ومشت فيها ريح ثم هدت ودرت، فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الحذاء وقلصوا المآزر، وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون هنيئا لك يا أبا الفضل. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا أحمد بن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن المسيب قال حدثنا من حضر مع عمر بن الخطاب فقال للعباس بن عبد المطلب ماذا بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا، قال فما مضت سابعة حتى مطروا. وأما قول مالك في من فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة إن شاء صلاها في بيته وإن شاء في المسجد وإن شاء ترك، فلأن السنن لا تقضى لزاما فتشبه الفرائض وهي فعل خير لا يخرج من قضاها.
لا
لا,
لا يحرج أظن، صحيح؟
نعم
لا يحرج من قضاها.
قال رحمه الله باب الاستمطار بالنجوم. مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديبية موضوع معروف في آخر الجبل وأول الحرم، وفيه كان الصلح بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. وأما قوله على إثر سماء فإنه يعني بالسماء المطر والغيث، وهي استعارة حسنة معروفة للعرب. قال حسان بن ثابت عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، أو تعفيها الروامس والسماء يعني ماء السماء. وقال غيره فأفرط في المجاز وفي الاستعارة إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمعناه عندي على وجهين، أحدهما أن القائل مطرنا بنوء كذا أي بسقوط نجم كذا أو بطلوع نجم كذا، إن كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر والخالق له والمنشئ للسحاب من دون الله فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن الملة، وإن كان من أهلها استتيب، فإن رجع إلى ذلك إلى الإيمان بالله وحده وإلا قتل إلى النار. وإن كان أراد أن الله عز وجل جعل النوء علامة للمطر ووقتا له وسببا من أسبابه كما تحيا بالأرض
كما تحيا الأرض بالماء
كما تحيا الأرض بالماء بعد موتها وينبت به الزرع ويفعل به ما يشاء ويفعل به ما يشاء من خليقته. فهذا مؤمن لا كافر، ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول الماء لحكمة الله تعالى ورحمته وقدرته لا بغير ذلك، لأنه مرة ينزله بالنوء ومرة بغير نوء كيف يشاء لا إله إلا هو. والذي أحب لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة مطرنا بفضل الله ورحمته ويتلو الآية إن شاء. روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ذلك في الأنواء، وهو قول جماعة أهل التفسير للقرآن. وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في بعض أسفاره يقول مطرنا ببعض عثاثين الأسد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثانين نعم عثانين قال مطرنا ببعض عثانين الأسد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت بل هو سقي الله عز وجل ورزقه. قال سفيان عثانين الأسد الذراع والجبهة. وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول طلع سهيل وبرد الليل فكره ذلك وقال إن سهيلا لم يكن قط بحر ولا برد، وكره مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة ما أخلفها للمطر، وهذا من قول مالك مع روايته إذا أنشأت بحرية، يدل على أن القوم احتاطوا فمنعوا
إذا
الناس.
أنشأت بحرية.
نعم،
هذا
إذا أنشأت
من جملة الأحاديث الأربعة في الموطأ. نعم.
نعم، يدل على أن القوم احتاطوا فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من أمر الجاهلية بقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا على ما فسرناه والله أعلم. وقال الشافعي في كتابه المبسوط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، قال هذا كلام عربي محتمل المعاني، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وإنما تكلم بهذا الكلام زمن الحديبية بين ظهراني قوم مؤمنين ومشركين. فالمؤمن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وذلك إيمان بالله لأنه لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع، لا يمطر
لا
ولا
يمكن.
يعطي، نعم، لأنه لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده لا النوء، لأن النوء مخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره، وإنما هو وقت. ومن قال مطرنا بنوء كذا يريد في وقت كذا، فهو كقوله مطرنا في شهر كذا، وهذا لا يكون كفرا. ومن قال بقول أهل الشرك من الجاهلية الذين كانوا يضيفون المطر إلى النوء أنه أمطره، فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام. والذي يحب أن يقول الإنسان مطرنا في وقت كذا ولا يقول بنوء كذا وإن كان النوء هو الوقت. قال أبو عمر النوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم، وبعضهم يجعله الطالع وأكثرهم يجعله الساقط، وقد سمى منازل القمر كلها أنواء، وهي 28 منزلة قد أفردت لذكرها جزءا وقد ذكرها الناس كثيرا، وقد أوضحنا القول في الأنواء في التمهيد. وأما
ويشهد
قوله
له
في
حديث سعيد الماضي لما قال العباس عمر للعباس ماذا بقي من نوء الثريا. نعم.
نعم، قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمسك الله القطر على عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس به كافرين، يقول مطرنا بنوء المجدح، فمعناه كمعنى حديث مالك هذا أو المجدح. نعم،
القصد يعني البعض يعني صحيح، لذلك قال يقول.
نعم،
نعم.
يقول مطرنا بنوء المجدح فمعناه كمعنى حديث مالك هذا. وأما المجدح فإن الخليل زعم أنه نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به، فيقال أرسلت السماء بمجارح الغيث، ويقال مجدح ومجدح بالكسر والضم. حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لن يزلن في أمتي: التفاخر بالأنساب والنياحة والأنواء، يعني النياحة على الموتى والاستمطار بالنجوم. وأما حديثه في هذا الباب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة.
بحرية
نعم،
يعني على نسبة إلى بحر يعني. نعم
نعم، بحرية، إذا
نعم
أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ، ومن ذكره إنما ذكره عن مالك في الموطأ، إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها. وابن أبي يحيى مطعون عليه متروك، وإسحاق بن عبد الله وابن أبي فروة ضعيف أيضا متروك، أيضا متروك الحديث. وهذا الحديث لا يحتج به أحد من أهل العلم بالحديث لأنه ليس له إسناد. وقال الشافعي في حديثه هذا بحرية بالنصب، كأنه يقول إذا ظهرت السحاب بحرية من ناحية البحر، ومعنى نشأت ظهرت وارتفعت، يقال أنشأ فلان يقول كذا إذا ابتدأ قوله وأظهره بعد سكوت، وكذلك قولهم أنشأ فلان حائط نخل، ومنه قول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الآية الكريمة، أي السفن الظاهرة في البحر كالجبال الظاهرة في الأرض. وقد قيل أنشأت تمطر أي ابتدأت، ومنه قيل للشاعر أنشأ يقول وإنما سمى السحابة بحرية لظهورها من ناحية البحر، يقول إذا طلعت سحابة من ناحية البحر، وناحية البحر بالمدينة الغرب، ثم تشاءمت أي أخذت نحو الشام، والشام من المدينة في ناحية الشمال، يقول إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى الشمال وهو عندنا البحرية، ولا تميل كذلك إلا بالريح النكباء التي بين الغرب والجنوب هي القبلة، فإنها يكون ماؤها غدقا يعني غزيرا معينا، لأن الجنوب تسوقها وتستدرها، وهذا معروف عند العرب وغيرهم. قال الكميت مرته الجنوب فلما اكفهر رحلت عزاليه الشمأل. وأما قوله فتلك عين، فالعين مطر أيام لا يقلع، كذلك قال أهل العلم باللغة والخبر، قالوا والعين أيضا ناحية القبلة، والعرب تقول مطرنا بالعين ومن العين إذا كان السحاب ناشئا من ناحية القبلة. وقد قيل إن العين ماء عن يمين قبلة العراق، وغديقة تصغير غدقة، والغدقة الكثيرة الماء، قال الله عز وجل ماء غدقا. قال كثير وتغدق أعداد به ومشارب، يقول يكثر المطر عليه. وأعداد جمع عد
أو عدد
وأعداد وأعداد جمع عد جمع عد وهو الماء الغزير، وقد يكون
ممكن عدد
وأعداد جمع عدد نعم، وهو الماء الغزير، وقد يكون التصغير هنا أريد به التعظيم،
والمكتوب جمع عد
نعم. قال وهو الماء الغزير، وقد يكون التصغير هنا أريد به التعظيم، كما قال عمر في ابن مسعود كنيف
في كلمة غديقة يعني، صحيح؟
نعم. أي شيء شيخنا؟
وقد يكون التصغير يعني في كلمة غديقة يعني.
نعم نعم.
نعم. نعم.
قال وقد يكون التصغير هنا أريد به التعظيم، كما قال عمر في ابن مسعود كنيف ملئ علما. وقيل إن قول ابن عمر كان لصغر قد ابن مسعود ولطافة جسمه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خرج على العادة المعهودة من حكم الله وفضله، لأنه يعلم نزول الغيث حقيقة بشيء من الأشياء قبل ظهور السحاب. نعم. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الخمسة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقد قيل إن هذا الحديث أريد به أن السحابة تحمل الماء من البحر، واحتج قائل هذا بقول أبي ذؤيب الهذلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نشيج. وقال الأصمعي الباء في قوله بماء البحر للتبعيض، والذي قدمت لك هو قول أهل العلم والدين، وكيف كانت الحال فلا ينزل الغيث من حيث نزل ولا ينشئ السحاب ولا يرسل الرياح إلا الله وحده لا شريك له.
سبحان الله. من العجائب أيضا أنا كنت وقفت على حديث ذكره ابن عبد البر وقال هو بسند صحيح ولم يسق سنده، والذي كان يتكلم فيه وقتها وكانت فتوى لكن لا أذكر الحديث، قال إنه لم يجده في شيء من كتب أهل الإسلام إلا في كتاب ابن عبد البر، يعني نفس الأمر مثل ما يذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك. ووقفت أيضا على حديث في مجموع الفتاوى لابن تيمية، وهو مشهور عن ابن تيمية هذا الحديث، وهو أيضا غير موجود عند أحد غيره. فهذا يعني مما يقع للعلماء ويقبل منهم ولا يطعن به عليه. فلو طعن به أحد على ابن تيمية لطعن به على ابن عبد البر، لطعن بهذه الأربعة على مالك. نعم.
نكمل شيخنا؟
نكمل. نعم إن شاء الله.
نعم.
طيب نكمل الشهوات. لا نتعبك إيش حزت.
تحت أمرك شيخنا الله يكرمك.
يجزاكم الله.
نعم. الله الله يمنعك.
تفضل يا أبا مالك.
نعم أحسن الله إليكم مولانا بارك الله فيك.
اللهم آمين يا رب العالمين.
وابن عبد البر يقول ذلك لأن هناك كتب مفقودة الآن كانت موجودة على أيام ابن عبد البر وأيام ابن تيمية.
نعم صحيح. خاصة أن وقعة التتار كانت بعد ابن تيمية أو في زمان. التتار
كانت قبل ابن تيمية.
وأدركته وبقيت بعده.
نعم أدرك آثارها يعني.
أدرك الحرب فيها كذلك.
وأدرك الحرب فيها ليها التوابع بعد انكسار التتار في عين جالوت. أدرك بعد ذلك الحروب التترية التي كانت في الشام في عهد الظاهر بيبرس بن بغدادي.
نعم.
لكن لم يدرك المعارك الأولية.
فيكون نعم. قد جاء فيها فحدثت قبله وأثناءه وبعده. صحيح؟
نعم وطبعا فقد كتب كثيرة جدا.
نعم.
كانت موجودة في هذا الوقت وفي كتب كانت في الأندلس موجودة. يعني ابن عبد البر دائما ما ينقل لنا في أثناء الكلام من كتاب قاسم بن أصبغ، ينقل لنا من كتاب الخشني، سبق معنا أنه يذكر الخشني شيخ قاسم بن أصبغ، هذا له تصنيف. وأيضا ينقل عن ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هذا هو العدني، كان له مسندا، كان له مسند. ففي تصنيف موجودة وغير موجود يعني غير موجودة الآن، فبقي منها ما حفظها هؤلاء الأئمة. فلما يقول بسند صحيح لأنه هو وجد هذا في هذه الكتب يعني، وإن لم يصلنا ذلك.
نعم. على ذكر هذا الحمد لله أني تذكرت فضلتك، ولك عناية خاصة بكتاب البداية والنهاية لابن كثير، هل يعتني فيه بأخبار الأندلس وأئمتها؟ يترجم
البداية والنهاية الأندلس؟ البداية والنهاية لا تطرق كثيرا إلى أخبار الأندلس إلا يعني الشيء بعد الشيء عند ذكر السنوات، يقول وفيها مثلا حدث كذا في الأندلس في فقر أو فقرتين.
لا يعني لا يعني يذكر خلفائها في الترتيب مثلما يذكر خلفاء المشرق؟
لا هو لا يفعل ذلك، إلا أنه قد يقول مثلا وفي بلاد الأندلس حدث كذا في هذه السنة، يذكر شيئا من أخبارهم شيئا يسيرا. وإذا تعرض للتراجم والوفيات أيضا يذكر شيئا يسيرا لرجل مشهور مات فيهم مثلا. فهو ده أسلوب علماء المشرق يعني زي الطبري وابن الأثير وابن كثير والذهبي، كان عندهم قلة اعتناء بأخبار المغرب، عشان كده أخبار المغرب الأندلس لما تؤخذ من كتب علمائهم الذين صنفوا في ذلك زي ابن الكتب اللي هي صنفت في أحوال الأندلس هي التي اعتنت بذلك يعني، هي المراجع الأساسية.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. قال: ذكر فيه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بإسحاق مولا لآل الشفاء فكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البولة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. وعن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. قال: قد ذكرنا في التمهيد ما يجب من القول في إسناد هذا الحديث والذي قبله، ومع ذلك فهما حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ثبوتهما، لأنهما رويا من وجوه كثيرة صحاح دون علة، وإنما اختلف الفقهاء في نسخهما أو تخصيصهما على ما نوضحه هنا إن شاء الله تعالى. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه
هذا يدل على أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان مستقر عنده مصطلح الفرق بين النسخ والتخصيص.
نعم، أليس الذين أطلقوا على النسخ تخصيصا هم الحنفية وأوائل السلف؟
آه، في السلف معروف كثيرا
يذكرون ذلك بمعنى النسخ،
كانوا يسمون الكل نسخ. إذا نسخ إذا نسخ شيء الشيء كله أو بعضه يسمونه نسخ.
جزاكم الله خير.
جزاكم
الله. قال: في حديث أبي أيوب رضي الله عنه من الفقه استعمال عموم الخطاب على من سمعه في السنة والكتاب، لأن أبا أيوب سمع النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، واستعمل ذلك مطلقا عاما في البيوت وغيرها، إذ لم يحضر شيء من ذلك في الحديث. إذ لم يحضر شيء من ذلك في الحديث. طبعا ده من الفوائد الأصولية في كتاب
إذ لم إيه؟
إذ لم يحضر شيء من ذلك في الحديث.
ما معناه يعني؟ لأن أبا أيوب سمع النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، واستعمل ذلك مطلقا عاما في البيوت وغيرها. حتى لو قلنا إذ لم يحظر شيء من ذلك في الحديث، يعني ما معناه؟
يعني هو استعمله مطلقا سواء في البيوت أو في الخلاء، إذ لم يحظر شيء من ذلك في الحديث، يعني إذا لم يحظر كون ذلك في البيوت، يعني لم يرد أن ذلك في البيوت، فأخذ اللفظ على عمومه.
نعم،
يبقى هي يحظر. جزاكم
ولا محمد. إذ لم يحصر ويبقى عام لعدم الحصر.
نعم، تمشي أيضا.
نعم، إذ لم يحصر. نعم.
قال: واستعمل ذلك مطلقا عاما في البيوت وغيرها، إذ لم يحصر شيء من ذلك. تفضل.
إذ لم يحضر شيء من ذلك في الحديث.
يحضر؟
آه.
فماذا يكون معناه؟ أيوة. يوجد يعني؟
ذكر يعني؟
يوجد شيء من ذلك.
ذكر.
وهو إذ لم يذكر يذكر ماذا؟ هو استعمله فعلا مطلقا.
نعم.
مطلقا عاماً.
مخالف لهذا العام يا شيخ.
يعني لم يفصل يعني؟
نعم.
نعم نعم. طيب تمام.
أحسن الله لكم فضيلة الدكتور. طيب، واستعمل ذلك مطلقا عاما في البيوت وغيرها، إذ لم يحضر شيء من ذلك في الحديث. ألا ترى أن رواية ابن شهاب لهذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وهذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يختص به أو ينسخه. واختلف العلماء في هذه واختلف العلماء في هذه المسألة. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقول أحمد بن حنبل وأبي ثور: لا يجوز استقبال القبلة لغائط أو بول في الصحاري ولا في البيوت ولا في موضع من المواضع. احتج أحمد وجماعة منهم بحديث أبي أيوب هذا وما كان مثله. وقال أبو أيوب: أعلم بما روى، وقد رواه معه جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وسهل بن حنيف وأبو هريرة وسلمان وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. ورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث عائشة الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في هذا الباب، وسنذكرهما فيه بعد إن شاء الله. وقال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول ابن المبارك وإسحاق بن راهوية: أما في الصحاري فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للغائط ولا البول. وأما في البيوت فذلك جائز لا بأس به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة هكذا. رواه ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن عمر.
إذن لا يشكل على هذا قوله فيما سبق أبو أيوب أعلم بما روى، لأن ده خارج عن الرواية، يعني حديث آخر، يعني
حديث آخر. نعم حديث آخر، ما له مخرج آخر يعني.
نعم.
فيكون له فهم آخر. وطبعا نعم. ابن عمر حديثه قد يؤول بأنه من خصوص النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لكن أنبه على شيء، يعني أن هنا يقول رواه ابن عجلان عن محمد بن يحيى ابن حبان بفتح الحاء. نعم. هذا الراوي معروف، يعني عمه واسع بن حبان، وده من نوع المؤتلف والمختلف في علم المصطلح، أكثره حبان، لكن هذا وبعض الرواة الآخرين حبان بفتح الحاء. قال: ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقال فيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وهكذا رواه عبد الوهاب الثقفي ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ حديث مالك ومعناه. ورواه عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن عمر فقال فيه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. وقال فيه حفص بن غياث عن عمرو بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه عن ابن عمر متوجها نحو القبلة لم يقل الكعبة ولا بيت المقدس. وقال أحمد بن حنبل في حديث ابن عمر هذا: إنما نسخ فيه استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول
لأجل كلمة بيت المقدس يعني؟
نعم.
نعم.
قال: هذا لا أشك فيه وأنا أشك في الكعبة. قال أبو عمر: قد قال في حديث ابن عمر: من لا مدفع لأحد في نقله، وهو عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فدل على أن النهي إنما أريد به الصحاري للبيوت لما في ذلك من الضيق والحرج، وما جعل الله في الدين من حرج. ومعلوم أن بيت المقدس إنما ذكر في وقت كونه والله أعلم قبلة، فالقبلة البيت الحرام كذلك، فكيف وفي نقل الثقات الحفاظ مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة فجاء بالوجهين معا. وقد روى حمد بن سلمة وغيره عن خالد بن الصلت
بالوجهين، يعني فجاء هذا الثقة الحافظ بالوجهين، ولا قصده يعني فجاء بالوجهين النص والقياس؟
بالوجهين يعني بذكر بيت المقدس وبغير ذكره،
ذكره في هذا النقل يعني.
نعم. وهم جميعا ثقات الحفاظ يعني.
نعم نعم.
وحتى يقول في حديث ابن عمر: من لا مدفع لأحد في نقل عبيد الله بن عمر، أنه ثقة يعني. فذكر هذه الزيادة.
نعم، لمستدبر الكعبة.
نعم
نعم.
قال: وقد روى حمد بن سلمة وغيره عن خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: فعلوها، استقبلوا بمقعد القبلة. وهذا واضح من خصوص البيوت، ومعلوم أن المقاعد لا تكون إلا في البيوت، فدل على أن الصحاري عليها حرج النهي خاصة، والله أعلم. عليها خرج النهي خاصة.
خرج النهي، نعم. أنا أتعلق نظري في الهامش أنه خرج هذا الحديث من مسند أحمد، والاعتبار الاعتبار ده يعني كتاب الحازمي
الاعتبار في النسخ المنسوخ من الآثار.
نعم.
وكتاب عظيم جدا. نعم. ذكر في مقدمته 100 وجه ويزيد من وجوه الجمع قبل القول بالنسخ.
ما شاء الله، يعني طبق كلمة ابن خزيمة.
لا يأتيني أحد بحديثين إلا وفقت بينهما. نعم، ذكر أكثر من 100 وجه.
أنا ورد عنه أيضا أنه قال مسألة 101 هذه.
كلمة ابن قتيبة
هو اللي قال 101؟
لا، هو الذي قال لا يأتيني.
لا، ابن خزيمة سابق عليه، ربما ابن قتيبة رددها بعده.
ممكن.
ابن خزيمة في الصحيح.
نعم.
يعني ذكر ذلك على سبيل التحدي يعني.
أيوة نعم، لا يأتيني أحد بكذا إلا وفقت له بينهما. نعم.
قال: وقد ذكرنا أسانيد أحاديث هذا الباب كلها في التمهيد. وقد روى مروان الأصفر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رآه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وروى وكيع عبد الله بن موسى عن عيسى بن أبي عيسى الخياطي وهو عيسى بن ميسرة قال: قلت للشعبي: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال ابن عمر: كانت مني التفاتة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. فقال الشعبي: صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر، قول أبي هريرة في البرية وقول ابن عمر في الكنيف. قال الشعبي: فأما كنوفكم هذه فلا قبلة لها. هذا حديث وكيع. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي هريرة مسندا، وحديث ابن عمر من رواية عيسى الحناط. وقال يبقى الأولى الحناط مش الخياط، لعلها ذلك يعني.
نعم، الأولى فوق في الحديث، وروى وكيع
عن عيسى بن أبي عيسى، هو كتب الخياط. وبعد كده بيقول عيسى الحناط.
هو
لا أدري يعني،
في كلامي يعني، عفوا قصدي في اختلاف في اسمه يعني، كتب تحت الحناط ويقال فيه الخياط بالخاء المعجمة والموحدة المهملة، كلاهما يعني.
تمام.
نعم.
قال: وقال الطائفة من أهل العلم منهم داود ومن اتبعه، وقول عروة بن الزبير: جائز استقبال القبلة البول والغائط في الصحاري والبيوت. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، قال: ثم رأيته بعد ذلك يستقبل القبلة ببوله قبل موته بعام. وقد ذكرت إسناد هذا الحديث بالتمهيد، قالوا فهذا يبين أن نهيه في ذلك منسوخ، وأقل أحوال الآثار في ذلك أن تتعارض فتسقط، وأصل الأمور الإباحة حتى يثبت الحظر بما لا معارض له. هذا ما نزع به من ذهب مذهب داود، وليس جابر، وليس حديث جابر الذي عولوا عليه في النسخ مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل، ولا مما يعتمد على مثله، والله أعلم. قال وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله. قال وكان مجاهد وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين يكرهون أن تستدبر إحدى القبلتين أو تستقبل لغائط أو بول الكعبة وبيت المقدس، وهؤلاء غاب عنهم وخفي عليهم ما علمه غيرهم، وبالله التوفيق. قال أبو عمر من الدليل على أن نهيه صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة بالبول والغائط إنما عني به أو عنى به الصحاري والفضاء والفيافي دون كنف البيوت، قوله في حديث عائشة رضي الله عنها استقبلوا بمقعد القبلة بمقعد
بالنسبة يعني بمقعد القبلة،
أنا أقصد بفتح الميم يعني. نعم. استقبلوا مقعد القبلة
قليل هذا الحديث.
نعم. والمقعد لا يكون إلا في البيت. نعم. ومثل هذا حديث ابن عمر كان منه بالمدينة، رآه على سطح أشرف عليه منه، فرآه على لبنتين يقضي حاجته إلى ناحية القبلة. ويدل أيضا على ذلك أن متبرز القوم إنما كان أكثره في الصحراء وخارجا من البيوت. ألا ترى أن ما جاء في حديث الإفك من قول عائشة رحمها الله وكانت بيوتنا لا مراحيض لها، وإنما أمرنا أمر العرب الأول، تعني البعد في البراز. قال بعض أصحابنا إنما وقع النهي عن الصحاري لأن الملائكة تصلي في الصحاري، وأما قوله في الحديث كيف أصنع بهذه الكرابيس فهي المراحيض واحدها كرباس مثل سربال وسرابيل. وقد قيل إن الكرابيس مراحيض العربي، وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها الكنف. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه دليل على أن القبل يسمى فرجا وأن الدبر أيضا يسمى فرجا. واختلف الذين رأوا الوضوء من مس الفرج في مس الدبر على ما قد ذكرناه في موضعه والحمد لله.
ولي بيورد هذه الفائدة على الرغم من أن هذا اللفظ لغوي وليس شرعي، إنما الشرع يعني يكني فقط، يعني كل فتحة هي فرج من هذا الباب. يعني الشرع لما استعمل كلمة فرج وكلمة ذكر وكذا أمثالها إنما كان إيه يكني عن الألفاظ التي كنا عنها العرب لاشتمال غيرها على ما سوى الحياء.
نعم. بس الاستعمال اللغوي ورد في لسان الشرع يعني هنا في الحديث بفرجه، فهو لعله أخذه من ذلك يعني.
يقصد يعني أن يطلق شرعا على القبل وعلى الدبر يعني.
باستعمال الشرع له. قال والذي نقول به أنه لما احتمل لفظ الفرج الوجهين كان المبين للمراد منه والقاضي فيه صلى الله عليه وسلم مس ذكره. كان المبين للمراد منه والقاضي فيه صلى الله عليه وسلم مس ذكره.
هكذا. يعني ما معنى يقصد يعني أنه يعني هو عين في حديث من مس ذكره فليتوضأ،
ما قالش يعني في مسألة نعم في مسألة الوضوء من مس الفرج لما جاء حديث من مس ذكره يعني ضيق المعنى اللغوي وحمله على الذكر فقط.
طب ما هذا وارد في أحاديث أخرى من مس فرجه، وإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه.
طيب ما المطلق
يعني
يحمل على المقيد، يعني ورود الذكر كمقيد يحمل عليه المطلق اللي هو الفرج.
نعم.
قال وأما قول
الحديث هذا في مذهبهم يعني، وكان الشافعي في القديم يقول بأن الدبر لا ينقض، ثم قال في الجديد ينقض، واستدل بعموم من مس فرجه هذه يعني. نعم.
قال وأما قوله في الحديث لعلك من الذين يسجدون على أوراكهم، فإنه يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض لاصقا بها، وقد مضى القول فيما يجزئ من السجود والركوع في مواضع من هذا الكتاب، منها حديث رفاعة بن نافع، رفاعة بن رافع وأبي هريرة،
نعم
بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي أمره أن يعيد صلاته وعلمه الفرائض فيها: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الحديث
ثم قالوا هو رفاعة برضو؟
نعم،
مش قالوا هو رفاعة نفسه في حديث المسيء؟
لا أدري.
نعم.
قال وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وحديث البراء أيضا قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان قيامه من الركوع وركوعه وقيامه من السجود وسجوده سواء أو قريبا من السواء. أخرجهما أبو داود وغيره. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمرو النمري، حفص بن عمرو النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. باب النهي عن البصاق في القبلة. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا، زاد في حديث هشام: أو مخاطا أو نخامة في جدار القبلة، فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال أبو عمر: أما حكه صلى الله عليه وسلم البصاق من القبلة ففيه دليل على تنزيه المساجد من كل ما يستقذر ويستسمج وإن كان طاهرا، لأن البصاق طاهر ولو كان نجسا لأمر بغسل أثره. ويدلك على طهارته حديث حذيفة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس، وكلها قد ذكرتها في التمهيد، بمعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره ولو كان نجسا ما أباح له حمله في ثوبه. ولا أعلم كلاما في طهارة البصاق إلا شيئا روي عن سلمان، الجمهور على خلافه والسنن الثابتة وردت برده. وفي حك البصاق من المسجد تنزيه عن أن يؤكل فيه مثل البلوط لقشره والزبيب لعجمه، هكذا شوف.
لا أدري والله، أنا حتى أنا أفكر يعني الزبيب ما فيه
العجم، عجم الزبيب
ما هو يعني؟ الزبيب يؤكل كله يعني، يوضع في الفم فيذهب فلا أثر له يعني، اللهم إلا إذا كان يعني برضو لا أدري لما يعني، هو يقول مثلا ما له دسم ويلوث، والزبيب ليس كذلك. نعم.
قال: وكل ما له دسم وودك وتلويث وما له حب وتبن ونحو ذلك مما يكنسه المرء من بيته. وإذا كان ذلك فالنجاسة أحرى أن لا يقرب المسجد شيء منها. وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. والبصاق ما خرج من الفم، وفيه لغتان بصاق وبزاق، ويكتب بالسين كما يكتب بالصاد والزاي. والنخامة ما خرج من الحلق، والمخاط ما خرج من الأنف، وليس شيء من ذلك نجس، ولكن المساجد واجب تنزيهها عن كل ما تستقذره النفس. وأما قوله فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فكلام خرج على شأن تعظيم القبلة وإكرامها، كما قال طاووس: أكرموا قبلة الله عن أن تستقبل للغائط والبول. قال: حدثنا سعيد بن ناصر وعبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا حميد عن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد فشق عليه حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، وإنما ربه بينه وبين قبلته، فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه. وقال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد، وفي هذا دليل على أن المصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، ولا يقطع ذلك صلاته ولا يعيدها. وفي ذلك دليل على أن النفخ في الصلاة لا يضرها إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث، لأن البصاق لا يسلم من شيء من النفخ، والتنحنح مثل النفخ، إذا لم يكن جوابا ولا أريد به معنى الكلام ولا العبث ولا اللعب. واختلف الفقهاء في هذا المعنى، فكان مالك يكره النفخ في الصلاة، فإن فعله فاعل لا يقطع صلاته، ذكره ابن وهب عن مالك. وذكر ابن خواز بن داز قال: قال مالك: التنحنح والنفخ في الصلاة لا يقطع الصلاة. رواه ابن عبد الحكم قال: قال ابن القاسم: التنحنح والنفخ في الصلاة يقطع الصلاة. قال الشافعي: كل ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام، ولا يقطع الصلاة إلا الكلام المفهوم. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة إلا أن يريد التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامة. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: لا إعادة على من نفخ في الصلاة، والنفخ مع ذلك مكروه عندهما إلا أن يكون تأوها من ذكر النار وخوف الله تعالى إذا مر بذلك في القرآن. وقد زدنا هذا بيانا في التمهيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. ذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال أبو عمر: أكثر الرواة رووا فاستقبلوها على لفظ الخبر، وقد رواها بعضهم على لفظ الأمر.
يبقى فاستقبلوها.
فاستقبلوها واستقبلوها.
نعم.
قال: ومن روى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فقد أخطأ فيه، وإنما هو لمالك عن عبد الله بن دينار في جميع الموطئات وجماعة الرواة عنه. وفيه دليل على قبول خبر الواحد والعمل به وإيجاب الحكم بما صح منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا خبره وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها لخبر الواحد العدل، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. ما هذا كله؟
يعني كان أحال إلى بحث أفرده وخلاص، ما مستعد.
لا إله إلا الله. 201 قال وحسبك بمثل هذا سنة وعملا من خير القرون وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخبر الذي أخبر خير القرون أهل قباء هو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه. قد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد، وفيه أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء وفي حال بعد حال على حسب الحاجة إليه، حتى أكمل الله دينه وقبض رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما أنزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم كان ينزل به جبريل نجما بعد نجم وحينا بعد حين. وقال عكرمة وجماعة في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قالوا القرآن نزل جملة واحدة فوضع بمواقع النجوم، فجعل جبريل ينزل بالآية والآيتين. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. وقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني القرآن. قال ابن عباس وغيره إلى سماء الدنيا. وقال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وفيه أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة، ولا خلاف بين علماء الأمة أنها كانت إلى بيت المقدس. وكذلك في الآثار عن علماء السلف أشهر وأعرف من أن يحتاج إلى إراده هنا. قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واختلفوا في السفهاء هنا، فقيل المنافقون وقيل اليهود. وقال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وفي ذلك دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا، وما لا اختلاف فيه بين العلماء الذين هم الحجة على من خالفهم. وقد أوردنا من الآثار في التمهيد ما فيه كفاية في هذا في معنى هذه الآية. وقد أجمع العلماء على أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، وأجمعوا على أن ذلك كان بالمدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة. واختلفوا في صلاته بمكة قبل الهجرة حين فوضت الصلاة عليه، فقالت طائفة كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت الصلاة عليه بمكة إلى أن قدم المدينة، ثم بالمدينة 16 شهرا أو 17 شهرا على حسب اختلاف الرواية في ذلك. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا وجيه بن الحسن قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. وقال آخرون إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت الصلاة عليه إلى الكعبة طول مقامه بمكة، ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، وقيل 18 شهرا، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة. ذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس صلى أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف عنها إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل موته 3 حجج، وصلى بعد قدومه 16 شهرا، ثم وجه الله تعالى الكعبة ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبة البيت الحرام. وذكر وكيع عن إسرائيل
ذكروا قبل ذلك صحيح؟ ذكرنا هذا البحث عند ابن عبد البر قبل هذا تقريبا في المجلد الأول.
في أي باب يعني؟
بعد ما تكلم عن مواقيت تقريبا يعني، لكن أنا فاكر الكلام كله ذكره قبل هذا. هذه واحدة. الثانية ثم صرف عنها إلى بيت المقدس وصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل موته صلى الله عليه وسلم 3 حجج، يعني ما معناها؟
صلى أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف عنها إلى بيت المقدس فصلت الأنصار، يعني كان يصلي على معنى هذا الكلام، كان يصلي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة ثم نسخ
ده هذا في البداية
الأمر
يعني.
إلى بيت المقدس في البداية،
وده الثاني
فظلت الأنصار
يبقى الثالثة بعد هذا.
ثلاث
طيب ما
هجرة،
معنى
يعني
فصلنا في المصلي؟
يعني صلوا 3 سنوات نحو بيت المقدس، ثم بعد
يبقى
ذلك
قبل موته
عاد الأمر
ولا
إلى
قبل
الكعبة.
هجرته؟
المفترض قبل هجرته، قبل
قبل
أن
موته مش
ينسخ
مش
الأمر. قبل قدومه أو قبل هجرته،
قبل قدومه مثلا، قبل هجرته. طب هل بقي الأنصار 3 حجج دي يعني 3 سنوات صحيح؟
أتممت
يعني
10 في
هل
الأولى.
بلغت المسألة إلى هذه الدرجة إن 3 سنوات الأنصار مسلمون في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يهاجر إليهم؟
ويعني
ولا المسألة كلها استغرقت سنة تقريبا على الأكثر؟
ده على الخلاف في مسألة فرض الصلوات، متى فرضت الصلاة، ثم بعد
في
ذلك.
الإسراء في العاشر من البعثة تقريبا.
مختلف فيه، يعني ليس
نعم.
قولا منصوصا عليه ولا مختلفون فيه كثيرا،
لا، وها
لكن
يبقى أنه
هو
خاص بأهل مكة، يعني ما للأنصار يعني.
يعني
نعم.
المفترض ان يكون الانصار لو يصلوا يبقى صلوا في بعد بيعة العقبة قبل الهجرة
أيوة نعم.
بسنة ويزيد.
مثلا
وعموما يعني
لكنه
عموما
كم
يعني
سنوات يعني.
عموما الاسناد هنا لا يعول عليه، لان ابن جريج يروي عن ابن عباس ده منقطع، يعني وفي انقطاع وفي تدليس،
نعم.
فابن جريج لم يدرك ابن عباس قطعا، يعني هو اصلا يروي عن التابعين، عن أبي الزبير، عن جابر، فيعني هناك سقط في الإسناد، في انقطاع والتدليس. وظني أيضا أن حجاج هذا هو مدلس أيضا، ف يعني الإسناد لا يعول عليه، ألفاظه يعني مختلفة.
نعم.
لكن الفائدة أيضا أن هو
ابن جريج
ده
ده
من
هما اثنان، الولد وابنه، الرجل وابنه، عبد
عبد
الملك وعبد
الملك بن
العزيز.
عبد العزيز بن جريج هو عبد الملك وأبوه عبد العزيز.
نعم.
ولو ذكر وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة، وكان يحب ذلك. قال أبو عمر: ظاهر
هل
هذا
يمكن أن يكون
الحديث
كلامه صوابا على اعتبار هذا الحديث الذي بعده إن 16 أو 17 شهر محسوبة للأنصار مع ما كان لهم من المدة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون يكون المجموع 3 سنوات يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة وشيئا، وبعد هجرته 16 أو 17 شهرا فاكتمل لهم 3 حجج.
لكن
نعم هذا، لكن تفضل.
لكن يعارضه قضية قبل قدومي يا شيخ.
ما هم
نعم
كانوا يصلون قبل قدومه، ومصعب رضي الله عنه لما هاجر إليهم يعلمهم الإسلام وبقي
نعم
فيهم، وكانوا يجمعون على ما في حديث كعب بن مالك، حديث التوبة المعروف.
نعم نعم لكن هو الذي يشاكله هذه هو كلام حضرتك صحيح، لو لم يذكر القيد لقوله قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار ما كان قبل مجيئه وبعد مجيئه ممكن يكون 3 سنوات. أما إذا
طيب
إذا هذا شاكله بقى، هنا في مشاكلة في مسألة ذكر هذا الاعتراض في قوله قبل قدومي، معناه أنه لا تحسب المدة التي بعد قدومه صلى الله عليه وسلم، وهنا يبقى الإشكال قائم. أنا عمال أفكر فيها من الصبح يعني. فهو قول الشيخ عماد أفضل في المسألة، أن الحديث مبني على مدلسين وضعفاء ففيه اضطراب.
يعني لا يخفاكم ان العلماء يقولون حتى مع الضعف يقول وان ثبت فالجواب كذا، يعني
نعم، لكن هو يقول
يجتهدون في فهمه، لماذا؟ لانه ربما مثلا يخرج ما ينفي التدليس، يخرج مثلا ما يصل الانقطاع وهكذا، فيكون الجواب حاضرا.
هو جاء في خلدي أن عبد الله بن عباس له أثر آخر يتحدث في المدة التي في مكة على أنها 13 عاما، ماشي، وفي رواية العكس أنها 10 أعوام و13 عاما في المدينة. فربما يكون
صحيح صحيح،
الاختلاف،
هذا موجود عن ابن عباس،
نعم، فربما يكون
وخرجوه على مسألة الجملة ومسألة الدعوة العامة.
أي نعم، فربما يكون هذا مبنيا على عدده هو، هذا المخرج الذي يعني وقفت عليه يعني الآن.
نعم،
نعم، والله أعلم طبعا.
اللهم آمين. ماشي،
توجيه جيد يعني، بارك الله فيك. خلي بال حضرتك أظن إن أصلا يعني مما يزيد السند وهنا إن سنيد الحافظ أصلا يعني بعضهم قال بضعفه، يعني هو الإسناد فيه إشكالية كبيرة مثل هذه الأحاديث، يعني يقولون فيها سياق غريب وألفاظ منكرة.
لكنها يعني
نعم،
هي أقرب إلى السيرة هنا من الأحكام، يعني لا لن يبنى حكم على هذا الكلام كله،
نعم،
فتلحق بالسيرة. ومعلوم، لا يخفاكم، بارك الله لكم، إن السيرة يتسامح فيها بمثل هذا وزيادة.
لكن الأئمة المحققون ينبهون يعني أيضا في السيرة كابن كثير، إن لو في سياق خالف السياقات الموجودة في واقعة معينة يقول إن السياق غريب، وده ابن كثير
نعم،
بيفعله كثيرا في البداية وغيرها يعني.
جميل. فلأجل هذا نحن نبحث الآن في المعنى حتى لا نجد المخالفة يعني، وأما
هو
من ناحية
البعض
الإسناد فيمكن التسامح فيه.
نعم، يعني أقرب ما في ذهني يعني أن هو حسب المدة قبل موته، فيكون ما كان بعد ما كان قبل الهجرة وما بعد الهجرة مجموعا للأنصار 3 حجج قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني أراد أن يجمع ما بين ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: وذكر وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة، وكان يحب ذلك. قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك، والله أعلم. وكذلك حديث علي بن أبي طلحة. نقف هنا إن شاء الله،
نقف هنا إن شاء الله
إن شاء الله
ونكمل غدا، لأن الباب طويل وقد تجاوزنا الوقت، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.